بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 34 بعد 100 على 1.
بمعنى أنا سمعت من شخص حديثا ما، هذا الشخص سمعه من عدد التواتر، فهو بالنسبة إلي غير متواتر لأنه أنا سمعته من شخص واحد. واضح هذا المثال؟ طيب، هذا مثال حرف أليف حرف ميم. الآن بجيب مثال حرف أليف. حرف أليف بيقول لك حدثني فلان عن فلان وفلان إلى الرسول عليه السلام، هي طريق، وطريق ثاني وثالث ورابع، وما شاء الله هذا صار عنده حديث إيش؟ متواتر.
ممكن نفس الحديث،
هو نفس الحديث، هو نفس الحديث. لذلك نفس علماء الحديث أحكام تختلف في كون حديث معين متواتر أو غير متواتر، لأنه وضح لك أنه قضية نسبية. ثم يظهر الاختلاف فيما إذا وجد بين علماء الحديث من جهة وبين علماء آخرين ليس لهم اختصاص في الحديث من جهة أخرى، فسيقول هؤلاء غير مختصين في حديث ما حديث آحاد، لكن أولئك يقولون حديث متواتر. ليش؟ لأنه هاي شغلتهم، تتبع الطرق والروايات، هاي شغلة الاختصاص من علماء الحديث، بينما الفقهاء ليس هذا شأنهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أتي بمثال توضيحي لما كنا فيه من جهة، ومفيد من الناحية الفقهية من جهة أخرى. بترتب أحيانا من كون الحديث متواتر أو غير متواتر اختلاف الحكم الشرعي، ولو عند بعض العلماء والفقهاء. مثلا عند علماء الحنفية يقولون في أصولهم وقواعدهم الفقهية لا يجوز تخصيص عموم القرآن بحديث الآحاد بنفس قوة القرآن، وهذا طبعا خلاف مذاهب الأئمة الآخرين. ترتب من وراء هذا الأصل أو هذه القاعدة الاختلاف في حكم شرعي يتعلق بالصلاة. ألا وهو حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، أهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، أو هو واجب فقط الصلاة صحيحة بتركه لكن يأثم تاركه؟ علماء الأمة كلهم يقولون بما قال عليه السلام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأحناف قالوا هذا الحديث حديث آحاد صحيح لكنه آحاد، ولا يجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد، والقرآن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
إذن الله أطلق والحديث قيد، ما بيجوز تقييد، ما أطلق القرآن بحديث أحد، هذا على أصلهم. الشاهد فيما يأتي الآن، ألف الإمام البخاري رسالة معروفة بجزء القراءة، جزء القراءة في الصلاة للإمام البخاري. أول ما بيقول في الرسالة: تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. الآن ماذا يعمل طالب العلم؟ هو أمام جبل من جبال العلم في الحديث، أمير المؤمنين بحق محمد بن إسماعيل البخاري يقول في هذا الحديث أنه متواتر، وفقهاء الحنفية يقولون هذا حديث آحاد. لا شك أن هنا يقال: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذن صار الحديث متواتر، لكن نسبيا قضية، متواتر عند البخاري غير متواتر عند الأحناف. عرفت باش القضية؟ فهل نقلوا لك هذا الخبر؟ أولا ما هن من أهل اختصاص، بل هم جهلة حتما، لأنه في كتب مؤلفة في الأحاديث، منها الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة لأحد العلماء المغاربة، وهو مطبوع. وأنا شخصيا تمر معي أحاديث كثيرة ما تجد من قال بأنها متواترة، لكن لما تقف على الطرق فأنت تقطع بأن الرسول عليه السلام قال ذاك الحديث. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم من ينكر الحديث المتواتر. الجواب عن هذه المسألة الثانية تنبني على المسألة الأولى. إذا عرفنا أن القضية نسبية فلا يجوز تكفير من ينكر حديثا هو متواتر عند بعضهم وغير متواتر عند البعض الآخر، على أنه نفترض حديثا مجمعا على تواتره، ومثال هذا معروف في كتب المصطلح، ألا وهو قوله عليه السلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ نقول: لا فرق بين تكفير أو عدم تكفير منكر حديث المتواتر أو منكر حديث الآحاد الصحيح، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن العبرة بقناعته الشخصية. هو إذا افترضنا إنسانا عالما هو يعتقد بأن حديثا ما صحيح قال الرسول، لكن هو ليس عنده متواتر وأنكره فقد كفر. عرفت ليش؟ لأنه عرف أنه قاله عليه السلام، لكن لا بطريق التواتر، طريق الأحد. والعكس بالعكس تماما، هو لم يصح عنده حديث متواتر عند غيره، فلا يجوز تكفيره، لأنه العبرة بما قام في نفسه سلبا أو إيجابا. أظن الآن ظهر لك أنه تكفير منكر حديث التواتر أو عدم تكفيره كتكفير منكر حديث الصحيح أو عدم تكفيره، لأنه في كل من الأمرين العلة هو ما قام في نفسه بغض النظر أنه متواتر أو غير متواتر. إن قام في نفسه أن هذا الحديث صحيح ثم جحده فهو كافر، وإن قام في نفسه بأنه غير صحيح فلا يجوز تكفيره.
حتى لو أجمعت الأمة على أنه هذا الحديث متواتر، يعني علماء الأمة أجمعوا على أنه هذا الحديث متواتر،
ما هو أنا ضربت لك مثال أنه الإجماع موجود في حديث من كذب عليه متعمدا. هذا الإجماع الذي ينكره هل هو يعني صار عنده قناعة وجدانية ضميرية نفسية بأن الأمة مجمعة، فإذا حصل هذا وأنكر فهو كافر؟ لكن هذا تصوره صعب جدا. نعم
أنا أفهم هذه، يعني كالذي ينكر آية
نعم
في لحظة
كافر كافر
في وقتها في آية
لا يكفر.
هذا هو التقريب.
أظن أن تم الجواب عن ثلاث الأنواع هذه. نعم نعم اشتراك الزكاة ترك الزكاة كترك الصلاة وكترك الحج وترك الصيام، فأي ركن من هذه الأركان الأربعة إذا تركها المسلم منكرا لها جاحدا لشرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه. أما إذا تركها كسلا فليس كافرا إنما هو فاسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.
الله في كتاب الواضح في أصول فقه الأشقر يقول النوع الثاني من السنة الترك، وهو ما يعبر عنه بالكف أو الامتناع، وذلك بأن يكون الشيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مظنة أن يفعله فلا يفعله، وخاصة إذا أظهر النفور منه. فهل تنطبق حادثة الضب على هذا أم لا؟
لا ما تنطبق، لأنه أجاب. لما قيل له أحرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، فهي كراهة يعني نفسية ليست كراهة شرعية.
فهل يوجد الآن يحضر مثل على هذا؟ لأن الكاتب لم يأتي يعني مثل.
ما هو المشكلة أنه الأصول تدرس بدون أمثلة، ولذلك بيكون طريق وعير جدا.
أمثلة السنة التركية يعني؟
نعم
ويعني يسأل عن مثال السنة التركية.
أنا إيه لا مو قضية هو ما فقط سنة تركية، جاي بضميمة أخرى أنه قد الرسول يرى هذا الشيء ويكره نفسيا يعني. نعم أما سنة تركية فأمثلة كثيرة وأمثلة كثيرة ما يحضر.
أن الأشقر مقيد السنة التركية بهذا؟
لا لا هو ما بيتكلم عن السنة التركية. أعيد العبارة.
النوع الثاني من السنة الترك، وهو ما يعبر عنه بالكف أو الامتناع، وذلك بأن يكون الشيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مظنة أن يفعله فلا يفعله، وخاصة إذا أظهر النفور منه.
هذا إذا أبنى كلمة خاصة فبيبقى البحث واضح جدا، وهو الذي نحن نقول عنه بأنها سنة تركية. هذا له علاقة بالأشياء التي تركها الرسول عليه السلام من العبادات، أصلها عبادة، لكن الرسول عليه السلام ترك هذا النوع من العبادة، وكان المقتضي للعمل بها لو كانت عبادة حقا كان المقتضي قائما، ثم الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك، فهذه سنة تركية، يعني كما نحن نتعبد باتباع الرسول عليه السلام في سنته الفعلية، كذلك نتعبد في اتباع الرسول عليه السلام في سنته التركية، لأن هذه السنة التي تركها الرسول عليه السلام لو كان في فعلها خيرا لفعله الرسول عليه السلام من جهة، ثم لا اقتدت به الأمة سلف الأمة من جهة أخرى. وهذه أمثلتها كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها ترك الرسول عليه السلام الأذان لصلاة العيدين، ترك الأذان لصلاة الاستسقاء، لصلاة الكسوف والخسوف، وبخاصة خسوف الليل والناس في غفلة، العقل البشري اللي ليس له صلاحية التشريع بيقول والله معقول أن يكون في أذان في الليل والناس غفلين، لكن لا، الرسول ما شرع هذا الشيء، ولو كان خيرا سبقنا إليه. هاي سنة تركية. لكن المثال أنه شيء يعني يمكن وقع أمام الرسول عليه السلام وما فعله، وقد يكون يعني كره هذا، ما يحضرنا هذا إلا حديث الضب، وهذا ليس في العبادات وإنما هذه في العاديات، والأمور العادية الأصل فيها الإباحة، بخلاف السنة التركية فالأصل فيها الترك. وإياك.
هذا يكثر من الأمثلة دكتور الأشقر.
ها.
لكن في ما جاي، لكن عادة هذا كتاب ممتاز عن غير الأمثلة.
سؤال أستاذي.
هل
الزواج قسمة ونصيب؟ أي أنه يكون لمجرد الولادة بالفتاة أو الرجل مكتوبة لهذا الزوج أو الزوجة؟ أو هي اختيار يعني؟
سامحك الله. شو الفرق بين هذا السؤال وبين سؤال واحد غني وآخر فقير، واحد جميل واحد قبيح واحد إلى آخر الأمثلة؟ بلا شك أنه المقدر على الإنسان هو أمر واقع ما له من دافع، لكن هو مكلف بسعيه، ثم هو لا يسأل عن عاقبة الأمر إذا ما وقع على خلاف اختياره. فهذه خطب امرأة كان حريصا أن يخطبها وهي صالحة، وإذا بها مع الزمن تنكشف أنها طالحة، طبعا نصيب هذا، لكن كل شيء بقدر كما قال عليه السلام، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. لكن هذا لا يعني أن الإنسان في حدود قدرته وطاقاته ما هو مكلف أن يسعى لاختيار الخير، لا، هذا شيء آخر، فعلى الإنسان أن يسعى ثم البقية على الله تبارك وتعالى. فالجواب طبعا هو نصيب، لكن ما نريد أن نفهم أنه نصيب أنه إذن إنسان مثل ما بيقولوا الجماعة يتوكل على الله وبس، لا، يتخذ أسباب ثم يتوكل على رب الأرباب.
إذا
من هذا
الشيء
الخول بأنه الكلام المشهور بين الناس
نصيبك بيدك.
كيف؟
لما بقول مثلا والله هذه زوجتي أو كذا، هذا حصل
معي،
هذا نصيبي.
أي شو بيقولوا؟
نصيبك بيدك.
نصيبه لا، باطل هذا الكلام.
بس الشيخ قد يقصد أنه المرأة خلقت من ضلع الرجل فهي مقسومة له في الأزل، يعني أنا خلقت من ضلعه، من ضلع زوجها كما يقول بعض العوام يعني.
لا، هذا ما له أصل. أما هي المرأة الأولى كذلك،
حواء هي خلقت.
أي نعم.
بس تكمل للموضوع بالنسبة للأحاديث القدسية، هل هذا ينطبق الكلام اللي؟
نعم، الكلام نفسه ينطبق، لكن أحاديث قدسية أولا بالنسبة لأحاديث النبوية نسبتها قليلة جدا جدا، نسبتها قليلة جدا جدا. ثانيا، نسبة الأحاديث الصحيحة فيها قليلة أيضا، يعني إذا افترضنا الأحاديث القدسية وأنا لا أعرف يعني عددها بالضبط، إذا افترضناها هي 500 فيمكن يكون نسبة الأحاديث الصحيحة منها 200 نحو ذلك والباقي غير صحيح، وربما لا نجد في هذه 200 حديثا متواترا.
شيخ ماذا في سؤال الأخ ماذا في فقرة ونقطة يقول هل الزواج قسم نصيب؟ يوضح أي أنه يكون بمجرد ولادة الفتاة،
بمجرد إيش؟
ولادة الفتاة
إيه؟
مكتوب لها
يعني من ناحية بمجرد هو بيريد يقول مكتوب له
له
أو لها
مش
له أو له.
يعني
أقصد
القضية يعني الأشياء
العقدي
إنه يعني عند الولادة يكون مكتوب
وقبل الولادة وشو الإشكال هذا؟ وقبل الولادة كل شيء بقدر.
سيدي
نعم،
في الصلاة الثلاثية والرباعية هل يكون رفع اليدين اليدين بعد التشهد الأول عندما يهم الإنسان بالنهوض أم بعد أو بعد النهوض؟
لا، الصورة الأولى عند النهوض مش بعد، قبل، حينما يهم بالنهوض بيكبر وبيرفع إيديه.
هل يملك من استأجر محلا أن يؤجره لغيره؟
كيف؟
استأجر بيت أو مكان
إيه؟
هل يملك أن يؤجره لغيره؟
ما كان معنا
هيك الله. أولا هل هو مفوض هو مستأجر، هل هو مفوض بالإيجار؟ الجواب حسب اتفاق بينه وبين مؤجر.
الجواب أنه غير مفوض لأنه هكذا العادة، يعني ما في تفويض،
ما بيجوز. هذا من ظلم المستأجرين المؤجرين.
طيب إذا كان مالك يرضى بذلك، لأن الأجار يعني ما قل، نفس الأجار مثلا 50 دينار بيدفع 50 دينار يأخذها من هذا أو من هذا، ما عنده بأس المالك. هل في شيء يعني يبقى أنا المستأجر من فلان ووضعت في هذا المحل ثلاجة وأدوات وأشياء فأجرت هذا المحل مثلا ب80 دينار 50 أجرة
الله يرحمه أبو أحمد.
هو نفس السؤال
شيخنا. عندنا يا شيخ
بيسمعك يا على كل حال.
عندنا يا شيخ
وما سجل
اخوتي نير.
سجلته ولا لا؟
لا طبعا
مسجل.
ما سجل. انا لو سجل ما كان موجود، لانه سجل تمامي.
انت عرضت الصورة مبدئيا واخذت الجواب انه اذا كان برضا المؤجر يجوز له ان يؤجر، لكن لما اخذت في الصورة الأولى شرحا وبيانا ظهر ما وراء الأكمة وهو قضية الخلو، فإذا كان هذا بده يستغل الأمر الجائز أنه يأخذ أجر زيادة عما دفع ويخلي المكان، هذا أنت عندك خبره أنه الخلو له تفصيل. بمعنى إن كان اسما على مسمى جاز، وإلا فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، هذا أنت تعرفه من قبل.
سؤال تعبتك معي يا شيخ.
تعبتني يا بشو، ونحن شو قلنا لك ذيك الساعة؟ خوفتني لما قلت لي سؤال، بعدين إجا بعد السؤال سؤال تاني، قلنا إن شاء الله بيجي ثالث، وهي بقى حبل جرار الحمد لله.
اسمه بشير ويبشرك برابع إن شاء الله.
جزاك الله خير.
في بالحرب الحديثة شيء بسموه الكوماندوز أو كي. فرقة انتحارية بالحرب الحديثة.
أي نعم.
يعني ممكن يكون في مثلا قوات العدو بتضايق المسلمين، فبالتالي بيعملوا كوماندوز أو فرقة انتحارية، بحطوا قنابل وبدخلوا مثلا على دبابات العدو أو كذا. ما حكمها؟ هل يعتبر انتحار أم غير ذلك؟
لا، هو الانتحار لما يقتل الإنسان نفسه خلاصا من الحياة التعيش التي يحياها. أما في هذه الصورة التي أنت تسأل عنها فهذا ليس انتحارا بل هذا جهاد في سبيل الله، إلا أن هنا ملاحظة يجب انتباه لها أن هذا لا ينبغي أن يكون فرديا شخصيا، إنما ذلك يكون بأمر قائد الجيش. واضح؟ فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ويرى أنه في خسارته ربح كبير من جهة أخرى بإفناء عدد ضخم من المشركين والكفار، فالرأي رأيه ويجب إطاعته حتى لو لم يرضى هذا الإنسان فعليه إطاعته،
ما في أي حرج
يعني. ما في حرج، لأنه هذا لا نسميه انتحارا، الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، لأن ما يفعله إلا غضبان على ربه منكر عليه قدره والعياذ بالله. أما هذا فهو يخدم كما كان كثير من السلف الصالح من الصحابة من بعدهم يهجم على الكردوس جماعة ضخمة من الكفار بسيفه، يظل يعمل فيه بالسيف حتى يأتيه الموت وهو صابر وراضي لأنه يعتقد أن أمامه الجنة. فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين الانتحار للخلاص من الحياة الدنيوية التي يعيشها، أو بيركب راسه وبيجتهد بنفسه، هذا حينئذ يدخل في باب إلقاء النفس في التهلكة. أما إذا كان قائد الجيش الذي يعني يعرف الساحة وواقعها ولوازمها وحوائجها وإلى آخره رأى ذلك فهذا أمر جائز بل أمر مرغوب فيه شرعا.
شيخي لو إن مثلا الآن سيارة غاز في السوق، يعني أحد الأولاد فتح أسطوانة لكن معظم الناس هربت، يعني ما في إنسان مثلا حاول على هذه الساعة مثلا سكر هذه الأسطوانة، وخصوصا في أماكن كثير فيها مثلا مطاعم وكذا، فلو واحد مثلا راح على هذه السيارة وأغلقها أو ما مثلا انفجر قبل ما يوصلها، في عليه شيء هذا يا شيخي؟ يعني طبعا وفكر أنه الآن في ضرر كبير ممكن يصير، ممكن ينقذ هذا الضرر.
إذا بيغلب على باله أنه هو سيهلك فلا يجوز له ذلك، وإذا بيغلب على باله أنه بينقذ القوم فهذا نعمل العمل.
وعليكم السلام. يعني بين هذه الصورة والصورة السابقة أنه في هناك يعني موت أو لا يقال موت مؤكد وهنا موت محتمل،
كيف شو الفرق بينك؟ أولا جهاد معركة، وقلنا لك أنه المشرف على المعركة القائد يعرف بالطبوغرافية كما يقولون الأرض المعركة وإلى آخره، فلا بد أن يكون ذلك برأي هذا القائد وليس برأي الجندي، فهذا فرق جوهري بين تلك الحادثة وبين هذه.
وإن كان موتا مؤكدا
هناك
في
انتهينا منها.
وإن كان
طبعا
الصحابي ممكن يعني اللي بقاتل بالسيف
وإن كان موتا مؤكدا، لأنه هاللي شو بيغلب على الظن هاللي بيهجم وبيدي السيف على مئات بل ألوف كما كان يقع في التاريخ الأول، بيغلب على الظن ما بيرجع إلا قتيلا.
طيب يا شيخ بالنسبة للجواب، طيب طب قد إنه يقع أكثر، يعني احتمال كبير إنه لو ما حداش ذهب لها تطلع الأسطوانة، لكن كل احتمال أقل بكثير إن ممكن الحق هذا الشخص.
شو الفرق بين هذا الكلام وكلام الأول؟
هو لو رجعنا للكلام الأول،
كلامك الأول شو الفرق بين كلامك الأول والثاني؟ في فرق؟
الله أنا بجوز شاعر إن في فرق.
أنت شاعر؟
أي نعم هيك يعني.
ما أظن يعني.
كلامي.
ما أظن إنك شاعر بالفرق، لأنه نعم. إن كنت شاعر.
أكدت معنا يا شيخ.
لأنه إن كنت شاعر بالفرق بتبين لنا إياه.
أشعر مع الشيخ.
نعم.
وكمان بدك تبينه.
يعني أنا خطر في بالي بعد جوابك.
معليش أنا ما عم سألك أنت خطر في بالك.
نعم.
تقدر تبين الفرق؟
أي نعم الفرق ببينه.
فرق بين إيش وإيش بدك تبين؟
اختصر التاريخ.
بدك تبين الفرق بين ماذا وماذا؟
الاحتمال الأكثر إنه ممكن تهرب راح تنفجر هاي الأسطوانة.
الله يهديك. مو هذا اللي بدك تبينه. بدك تبين الفرق بين كلامك الأول وكلامك الثاني. لأنه أنا سؤالي موجه إليك وهذا طبعا بمقدار ما فهمت إنه أنا ماني شايف في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر. ولذلك بالتالي ما راح تشوف أنت في فرق بين جوابي الأول وجوابي الآخر. فإذا كان صحيح أنت شاعر بأنه في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر فحينئذ بقول لك بين الفرق لبين لك الفرق. ما بين الفرق ما بين لك الفرق.
شو رأيك وفيق؟
لو في المدد
شيخنا ما مدى صحيح الحديث إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا ترك الأمر المعروف أنها منكر نزعت.
الله أكبر.
استشهد فيه بدرسه فقل له لطفا هذا وين موجود؟ قال هذا رواه الشيخان.
ما شاء الله.
بل كيف يعني يا شيخنا مشايخ من مشايخه ولا إيش يعني؟
الله المستعان. إيه حلست حلست.
والله عندي سؤال أخير.
الله يهديك. ليش عم تبخل؟
قبل الأخير يا شيخ.
إذا هبت رياحك فاغتنمها.
الآن كداعي أنا الآن بدي أدعو الناس. شو الأولويات الآن بالعصر الحالي الموجود؟ شو الأولويات كداعي إني أدعو الناس؟
تدعو الناس للتوحيد. تدعو الناس لفهم التوحيد أي لتعلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. شو رأيك؟
على بركة الله.
على بركة الله.
استسلم.
يا ترى لأهمية هذه الكلمة ولا لعدم أهميتها بقول ربنا لنبيه فاعلم لأهميتها أليس كذلك؟ وإذا كان هذا الخطاب يوجه إلى سيد العلماء فكيف لا يوجه إلى نحن أمثالنا؟ من باب أولى. وإيش رأيك؟ هل هذا الخطاب الموجه من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون اليوم هم يحققونه في أنفسهم؟ أنا بقول آسفا لا. لكن قال تعالى سنشد عضدك بأخيك. فهل تقول أنت بلى ولا بتقول معي لا؟
والله أنا معك.
فإذا بماذا تبدأ؟
لا إله
إلا الله. لا إله إلا الله. ومن لوازم هذه الكلمة أن تدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة لأنهما المصدر الوحيد لسعادة الأمة وأنهم إن جهلوا الكتاب والسنة ذلوا وإن علموا وعملوا عزهم الله عز وجل ونصرهم على عدوهم. وأنت ترى اليوم الذين يسمون بالدعاة قد صرفوا كل جهودهم أن تعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا من الجهل بالإسلام بمكان خطير جدا، لأنهم يتوهمون وكأنهم من عوام الناس. كل الناس يا أخي بيعرفوا أنه لا إله إلا الله. أي نعم، أنا أشهد، كل الناس بيعرفوا يقولوا لا إله إلا الله، لكن لا يفقهون معناها. وحينئذ تظهر نتيجة خطيرة جدا، وهي أن هؤلاء الذين يفترض فيهم أن يكون هداة للمسلمين رضوا لهم بأن يسووهم في واقع أمرهم مع الكافرين الذين ينقذون أنفسهم من قتل الحاكم المسلم إياهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه السلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها مش فقهوها وفهموا معناها، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. فاليوم الدعاة الإسلاميين إلا القليل منهم رضوا لأمتهم ما يرضاه الإسلام للأمم الأخرى من الكفار، إنه فقط يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ شان يعصموا دماءهم وأموالهم. لكن هل هذا القول يدخلهم الجنة ينقذهم من النار؟ قال لا، إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. إذن رضينا لأمتنا أن يظلوا يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون مع الأسف بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأن عظمة هذه الكلمة ما استقرت في قلوبهم، بدليل حياتهم التي يحيونها، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة مما يقع منهم من شركيات ووثنيات وعباد لغير الله عز وجل، يسمونها هذه العبادة بغير اسمها، يسمونها توسلا، يسمونها شفاعة، وهي ليست بهذا السبيل إطلاقا، بل هو الشرك بعينه، أو كان من الابتعاد عن التعامل بالإسلام الذي عرفوه، فهم يرتكبون المحارم التي حرمها الله عز وجل. فإذا إيمانهم بأن لا إله إلا الله حقا فيه زغل، حتى بالنسبة لهؤلاء الذين نفترض فيهم أنهم فهموها، ليس فقط قالوها ولكنهم ما جعلوها منهج حياتهم. ولذلك فالأصل أن يبدأ الداعي المسلم بما بدأت فيه الأنبياء والرسل كلهم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله حينما يريد الداعي أن يتولى شرحها وبيانها سيصطدم مواقع مرير مع الأسف من نفس الشيوخ فضلا عن من دونهم، لأنهم ما فقهوا بعد شهادة أن لا إله إلا الله.
بدري
هيا الاخوان جميعا نستفيد ان شاء الله.
ما شاء الله في مداد بعد، ما شاء الله.
عطفا على سؤالي يا سيدي الشيخ،
عن على رفع الايدين عند النهوض بعد التشهد الاول. كنت اصلي بقرب امام او عالم في هذا البلد، انكر علي رفع الايدين وانا جالس، قال لم يرد ذلك.
وانت بتعتقد فيه انه عالم؟
انا قلت له ثبت لي.
الله يهديك، عم اسالك سؤال.
نعم.
سبحان الله، عم اسالك سؤال.
نعم.
انت بتعتقد في هذا الرجل اللي عم تشير له انه عالم؟
والله حسب راي اهل البلد.
لا 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 لا
راي البلد.
طيب إذا كان رأي أهل البلد هيك، أنت من أنو بلد؟
من هذا البلد.
الظاهر ما لك من هذا البلد. إذا ليش الدهرة واللفتي هاي؟ أنت إذا تعتقد في صبر صبر. أنت إذا تعتقد في مع أهل البلد أنه عالم هذا البلد. كويس؟
نعم.
طيب. وقال لك هو ما ورد.
نعم.
طيب.
قال اثبت لي ذلك.
طويل بالك. تعتقد انه عالم عامل ولا عامل عالم؟ لا نحن ما بدنا أخي، نحن ما بدنا أسماء. أيوة نحن ما بدنا أسماء، بس أنت قل لي شو عقيدتك أنه هو رجل. شوف عنا العلماء قسمين، عالم عامل بعلمه فهذا تمسك بذبوله، عرفت؟ هذا بدلك على الله وعلى رسوله. وعالم غير عامل بعلمه، عرفت؟ لا يعمل بعلمه. والعلماء يقولون وعالم بعلمه لن يعمل أو لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. في عندك نوع ثالث شر من هذا الثاني، وهو عامل عالم. شو معنى عامل عالم؟ يعني عامل حاله عالم، هو ليس بعالم، عامل حاله عالم. فهمت هاي؟ دارت لك هاي؟ بالأول ما دارت لك.
لا
دارت لك. طيب. هذا الشخص اللي أنت بتعنيه، ونحن ما بنحب تسمي أحد أبدا. كويس. أنت بتعتقد أنه عالم فعلا ولا عامل عالم؟
عامل عالم.
عامل عالم. إذن ليش متعب حالك فيه؟ مع ذلك هو قال لك طلب منك، وهذا دليل على صحة قوله أنه عامل عالم. ما هو أن تقول أنت اثبت لي؟ قال لك اثبت لي. إذا كان هو عالم شلون بيطلب من واحد؟ قال أنت عالم ولا عامل عالم؟ لا هيك ولا هيك. لا هيك ولا هيك، صح؟ يعني أنت حاشاك أنك تكون عامل عالم، صح؟ هذا الرجل شلون بيطلب منك وأنت مالك عالم؟ ولك من عامل حالك عالم قدام الناس؟ الدليل انه مو عالم، هو الرجل جاهل. مع ذلك بقول لك انا بعد قليل هذا الرجل مهما كان شأنه بإمكانك تاخذ تعطي معه؟
والله صعب. صعب تضيع فيي.
شكرت الله.
تضيع فيي.
هذا مفتوح يا
الله. يا شيخ لو سألني أنا جاوبته بالصعب.
ما بيتحمل.
لا انت ما بتقدر تجاوبه اكيد. انا هلا رح ادلك على الطريق. بتقول له شو رايك بكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري؟ هذا كتاب موثوق به ولا لا؟ ان كان عنده شيء من العلم بيقول لك طبعا هذا امام في الحديث. قل له راجع هذا الكتاب بتلاقي الجواب. عرفت الان الجواب؟ وكفى الله المؤمنين القتال. انه كان اذا قام كبر حين يقوم، حين ساعتها.
الان شغله منتشره بالزرقاء خصوصا، اللي هي شغله البناء في املاك الدوله او في بناء غير مرخص. فبيجوا طبعا البلديه، في لجنه من البلديه بتمنعهم تبني في طرق نعتبرها احنا غير مشروعه. ممكن مثلا تعطي مبلغ معين او تعمل اي شغله معينه. في الشغله المشروعه اللي ممكن تروح على البلديه وترخص كاملاك دوله ممنوع، كارض مطوبه بطابق تروح ترخص، طبعا بحطوا عليك شروط قاسيه جدا، وخاصه اذا كان البناء قديم بدك تبعد عن كل جهه مترين 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 الى اخره. والرخصه بتكلف ربما مثل البناء او نصف قيمه البناء الى اخره، 1000 دينار 2000 دينار.
نعم.
ففي أكثر الناس الآن الطريقة المتبعة إنهم ما أدري هي رشوة أم غير رشوة ما أدري، بعطوا مبلغ معين لهذه اللجنة وخلص بسكتوا. فيا ريت يا شيخ يعني هذا الأمر منتشر بشكل يعني.
نعم. لا شك أن هذه رشوة وهي محرمة نصا، وفيها تعويض المرتشي على أكل أموال الناس بالباطل من جهة، وعلى مخالفة النظم التي وضعت، وبلا شك هي وضعت لصالح الشعب، والنظام في أصله شاق على الناس بلا شك، بغض النظر أنه بعض الأنظمة بيكون فيها ظلم إجحاف في بعض الطبقات، لكن كمبدأ اتصور بلدة كهذه البلدة إذا لم يكن فيها نظام للبنى، تصور كم ستقوم المشاكل بين أفراد الشعب، وسيترتب وراء ذلك مذابح طاحنة بينهم، هذا اللي بيدخل من هون ذاك بيطلع من هون والآخرين كل مين بيركب راسه وبيبني على كيفه. ولذلك فوضع هذه النظم والقوانين يجب أن ننظر إليها من أساسها وأصلها، هي لصالح الأمة، وحينئذ ينبغي أن نستحضر في أنفسنا أن اتباعنا لهذه النظم والقوانين تأييد منا، ويرحمك الله، تأييد منا لهذا النظام الذي هو من صالحنا. وعلى ذلك فإذا بدا لأحدنا أن يخالف هذا النظام فله أن يخالف. أنا في اعتقادي إذا كان يعني مضطرا إليه بشرط أن يكون من تمام النظام أن يعاقب هذا المخالف بعقوبة ما، لكن لا بطريق الإرشاء. واضح الجواب؟
نعم.
موجود في النظام عقوبة.
نعم
موجود في النظام عقوبة.
أنا أعرف هذا. طبعا نحن كنا هناك في دمشق هكذا نعيش، وأنا من جملة الأشخاص اللي بنوا في دمشق في أرض مشاع.
أرض دولة.
نعم
أرض دولة.
لا مشاع. لكن هون بنيت في أرض بتقول أنتوا لا كوشان و... طابو برخصة شرعية قانونية إلى آخره، لكن عرفت بها الممارسة هنا هناك أنه في بعض القوانين تعاقب المخالف بفرض ضريبة مثلا أو جزاء أو عقوبة إلى آخره، وقد تكون العقوبة شديدة وهو الهدم من الأصل. فبإمكان الإنسان إذا اضطر أن يسلك سبيل مخالفة القانون اللي فرض عقوبة من القانون نفسه، لا مخالفة الشرع والقانون معا وهو بإرشاء أحد الموظفين أو لجنة قائمة هناك بتغير مخطط كله من أجل خاطر زيد وكر وعمر.
لكن شيخنا أحيانا يعني يأتي أمر ما إذا استعمل إذا طبق الرشوة بهذا المعنى لا يستطيع الخلاص منه إلا نأخذ مثال مثلا سلك الكهرباء على في المخيمات. كثير من سلك الكهرباء تمر من فوق البيوت، فإذا ما بنى الإنسان بيته وكذا بتاع الأولاد ممكن يكون يعني يشوف هذا السلك وبالتالي يتأذى. الطريقة الرسمية لأن شركة الكهرباء مثلا أن تقدم معاملة للمهندس وبالتالي تمر على عدة يعني مسؤولين وكذا تأخذ عدة أشهر، وبعد هذه الأشهر بيطلعوا يكشفوا فربما يوافقون وربما لا يوافقون. فالصورة المقابلة أنه تكون السيارة سيارة الكهرباء في المخيم مثلا، فيأتي إنسان ما متضرر من سلك الكهرباء يقول السائق والله أنا عندي هذه المشكلة بتعرف أولاد وكذا، يقول له أنا جاهز ليش لا لا أمر على فيها. يقول اللي مع السائق رجل عارف الصنعة لكن بس بخاطر بيني غمز ثاني، فهو لا يقطع السلك قبل أن يقبض خمس دنانير، فإذا قبضها صعد البيت بدقيقة وقص السلك من هنا وربطه في مكان آخر. فما أعرف مثل هذه الصورة خاصة أنها يعني ما أبطلت حقا وما حقت باطلا، مثل هذه الصورة ما حكم الشرع فيها؟
في الصورة يريد سؤال. إلى معالجة هي قانونة ولا لا؟ مو الجواب ما بيهمني أنه يكون جواب سلب أو إيجاب. إن كان هذه الصورة لها معالجة قانونا فيسلك سبيل القانون
مهما طالت المدة
ويبتعد عن الإرشاء. وإن كان ليس لها معالجة ضمن القانون ثم في ذلك كما صورت أنت تعريضا لبعض الناس للتضرر بهذا السلك الممتد أمام دار ما، فيجوز دفع عن الضرر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
يجوز لدفع الضرر.
أي نعم.
طب في حالة عفوا مشابهة جدا، افرض انه اجت لجنة البلدية بدأت تهدم البيت ودفعت 20 دينار او 50 دينار للجنة وبطلت، نفس الوضع؟
هذا الوضع هي الصورة السابقة
بدهم يهدوا؟
هي الصورة السابقة اللي بيعطي للجنة مشان حتى يقرروا له عمله، هي نفسها. هو بدهم يهدوا له مو لانه خالف النظام؟
نعم.
كل المسألة بترجع لمخالفة النظام من الأصل.
النظام قد يعاقب بالهدم وقد يعاقب بالغرام. كانت بالغرامة بالغرامة هذا يسهل عليه يعني أن يدفعها، وإذا كان بهد من البيت فهذه خسارة، ما بعدها خسارة بالنسبة له حساب
معليش. لكن
يعني هذا البيت كلف 2000 دينار
هنا على نفسي يا جنة براقش تختلف الصور
لا تجوز أصل المخالفة إلا
هنا. يرحمك الله.
سؤال أخير، إنسان تاجر جاء بضاعة من الخارج، معروف أنه رئيس جهة التخزين زيد من الناس، كل وقت تجي بضاعة بقيمة مثلا 10,000 دينار، راح قدم له هدية، طبعا لو وجوده في العمل ما بيقدم له هذه الهدية، أعطى لخوض أعطيه نقد ممكن يجيب له 300 أو 500 دينار أو غرفة نوم أو يعني رول سجاد. بكون
هاي
الدولة تحكم بالإسلام، هل
يجوز ذلك؟ رجعنا
للرشوة
يعني.
نعم نفس المعنى.
يعني ما خرجنا موضوع الرشوة.
نفس المعنى، لكن بحيلة أخرى.
ما إنما الأعمال بالنيات، شو شو فائدة الحيلة؟
لا تكون سجادة أو ثمنها، نفس السجادة.
كل الدروب على الطاحون. ما بيجوز يا أبو عاصم نعود أنفسنا ونعود شعبنا على الرشوة مخالفة الأحكام، وإن كانت القضية تختلف. نحن قلنا بالنسبة للأبنية ونظام البنى هذا لمصلحة الشعب، لكن فرض المكوس والضرائب يعني في فرق كبير جدا. القوانين هذه التي تحدثنا عن بعضها كقوانين الأبنية هذه ما بتخالفها الشريعة بل بتأيدها، والرسول عليه السلام كأنه وضع أصلا لمثل هذا النظام حين قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. فهذا نوع من التنظيم، الرسول قاله في زمانه. اي نعم
تبرق سيارة.
الشاهد، لكن فرض المكوس والضرائب التي لا تفرض الا على الكفار هذا نظام غير اسلامي بلا شك. فنحن نقول اذا استطاع المسلم ان يتخلص من نوع من انواع الظلم كهذا بطريقة ما بترتب وراءها ضرر بجانب من الجوانب الأخرى ما في حين ذاك ماني، وتختلف المسألة في هذه الصورة عن تلك الصور تماما الاختلاف. يعني لنقل صراحة، زيد من الناس يريد أن يرشي بدون لف ودورة، يريد أن يشي موظف الجمرك لكي يمرر بضاعة يجوز بيعها وشراؤها ونقلها وإدخالها وإخراجها شرعا، لكن قانون المكوس يحول بينه وبين ذلك. فأنا بقول إذا كان هذا الإدخال بهذه الطريقة لا يمكن أن يمس دين هذا الإنسان، كأن يكون مثلا يمثل أهل العلم أهل الصلاة أهل التقوى، فإذا ما انكشف أمره بنصب إيش الشتيمة، ليس على الراشي وإنما على أهل الدين، أنتوا هيك أنتوا كذا أنتوا كذا إلى آخره. في الحالة هاي ما بيجوز طبعا. أما واحد درويش من الناس هدوني وبيقولوا عنه بالتعبير الشامي ما حدا بينتكش له، يعني ما حدا سائل عنه
مش
لحية. لا دعيب ما في لحية يا طبالك. العلم في دقة، لازم تأخذ بالك القضية مش أرى أنا وأعتقد.
كان مرة واحد بسأل الشيخ بقول له والله يا شيخ أنا اجتهدت في هذه المسألة كذا وكذا، قال له الشيخ وهل أنت من أهل الاجتهاد؟ اجتهد قال والله ما أعرف، قال له السلطان مش عارف ليش كيف اجتهد.
شيخنا طيب الأخ محمد جديد يسأل سؤال، رجل لها كفارة؟
أما ليس لها كفارة، لكن شو رأيك الرشوة ذنب ولا ليس بذنب؟
ذنب.
كويس. والذنب اللي له كفارة أهون ولا الذنب اللي ما له كفارة أهون؟ أيما أهون فيما ترى؟
الذنب اللي له كفارة أهون.
أحسنت. فالرشوة ليس لها كفارة.
إن التوبة.
إن التوبة. تسمعنا أبو عاصم؟ يا الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم.